بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم. بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به. سماحة السيد الضيف، نواصل في حلقة اليوم كما في الحلقات السابقة من البرنامج الحديث عن بصائر التوحيد. في الواقع أنهينا البرنامج السابق فكرة أظن أنها تحمل كثير من الطرافة بالنسبة للمستمع الكريم، لذلك لا بأس أن نعود إليها ولو على نحو الاختصار. قلنا أن ما يثبت بالذهن الإنساني أو بالنفس الإنسانية على نحو الإجمال هو مفهوم المطلق، يعني ما يثبت من خلال الفطرة. فكيف يتحرك الإنسان من هذا المفهوم ليكتشف المصداق وهو الله سبحانه وتعالى؟ أود أن يعني يستعرض السيد الضيف الملامح العامة لما أشار إليه تفصيلا في الحلقة السابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بنحو الإجمال أستطيع أن أقول بأنه هناك مطلب أو هناك حقيقة يذكرها الفلاسفة، وهي أن العلم ينقسم إلى علم حضوري وإلى علم حصولي. مرادهم من العلم الحضوري هو معرفة الشيء، العلم بالشيء، ولكن مرادهم من العلم الحصولي هو العلم بأنك عالم بذلك الشيء، أو يعبرون بتعبير آخر. طبعا هذا التفسير للحضوري والحصولي. هناك تفسير آخر يقولون بأنه عندنا العلم على قسمين، علم بسيط وعلم مركب. العلم البسيط هو أن تعلم الشيء ولكنك ملتفت إلى علمك أنك عالم بذلك الشيء وغير ملتفت، قد تكون ملتفت وقد تكون غافل. إذا كان الإنسان ملتفت إلى أنه عالم بأنه عالم، هذا نسميه علم مركب. أما إذا كان غافل على عن أنه عالم، هذا نسميه ماذا؟
علم بسيط.
علم بسيط. بس هذه مقدمة، من خلالها أريد أن أدخل إلى هذه النقطة، وهي أنه عندما نقول أن الإنسان مخلوق على الفطرة، أو كما في الروايات أنه ما هي تلك الفطرة التي خلق الإنسان عليها، الإمام سلام الله عليه يقول ما هو؟ يقول هو التوحيد. ولكنه لماذا لا نلتفت إلى ذلك؟ هذه الروايات تريد أن تشير إلى أنه يوجد علم بسيط عند الإنسان، وليس هو مدار الثواب والعقاب، وإنما مدار الثواب والعقاب هو العلم المركب، يعني أن يتحول ذلك العلم إلى العلم بالعلم. نحن عندما قلنا بأن التوحيد أمر فطري، مرادنا العلم البسيط وليس مرادنا العلم المركب. إذن الإنسان يجد بفطرته يعني بحسب علمه البسيط، أنه طالب لأمر مطلق. طبعا بحسب العلم البسيط مصداقه هو الله سبحانه وتعالى، والفطرة لا يمكن أن تخطأ، وإنما الذي يخطأ هو العلم الحصولي عند الإنسان، يعني جهاز الذهن، جهاز المفهوم، هذا الذي يخطأ في تشخيص المصداق. يعني أن تنظروا إلى الحواس الموجودة عند الإنسان، العين لا تخطئ في وظيفتها أبدا، العين وظيفتها الرؤية، فلا تجد أن العين تتمنى مثلا السمع مثلا. لماذا؟ لأنها وجود على هذا النحو، وظيفتها أن ترى ومفطورة على هذا. إذا كان هناك اشتباه، الاشتباه أين يحصل؟ في العلم الحصولي، يعني في العلم المركب. إذن هنا نستطيع أن نجمع بين الروايات من جهة، وبين الأدلة القرآنية من جهة، وبين ما نراه أننا نخطأ في تشخيص مصداق الكمال المطلق وفي تشخيص مصداق الفطرة. الذي لا تخطئ الفطرة فيه هو العلم البسيط، وتعرف أن مصداقه هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يقع فيه الخطأ ويقع فيه الاشتباه هو العلم الحصولي وهو العلم المركب. الآن هذا العلم البسيط الذي هو الأمر الفطري فطرهم على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، هذا الأمر الفطري عندما يتحول إلى جهاد العلم الحصولي إلى مرتبة العلم، هنا يوجد مفهوم الكمال المطلق. بعد لا يوجد هناك خصائص مصداق الكمال المطلق، وإنما يوجد مفهوم الكمال المطلق. هنا الإنسان لابد أن يبحث عن مصداقه، فقد يصيبه وقد يخطئه. قلنا أن الطريقة لتشخيص مصداقه هو أن الإنسان يبحث ويتأمل فيما حوله، يجد أن الأشياء الموجودة حوله تتميز بهذه النقاط: أولا أنها محدودة، ثانيا متغيرة، وثالثا أنها محتاجة ومرتبطة، ورابعا أنها نسبية، فيطبقها على ذلك المفهوم أو يطبق ذلك المفهوم الذي يبحث عنه عليها، فيجد أنه يستحيل أن يكون مصداقها هو هذه الأشياء الخارجية. من المحال أن يكون مصداقها هذه الأشياء الخارجية. هنا يبقى سؤال، وهو أنه من أودع طلب الكمال المطلق في الإنسان؟ من الواضح لا يمكن أن نقول بأن الذي أودع فيه طلب الكمال المطلق هي هذه الأمور المتغيرة المحدودة، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، وكذلك لا يمكن أن نقول أنه هو أفاض على نفسه طلب الكمال، لأنه أيضا هو شيء من الأشياء ومحدود ومتغير ونسبي وفقير ومحتاج إلى آخره. إذن لابد أن يكون هناك موجود مطلق أفاض في وجود هذا الإنسان طلب الكمال المطلق، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بأن الله خلق هذا الإنسان على كيفية مخصوصة. إذن لابد أن يوجد هناك موجود خلق في وجود هذا الإنسان هذه الكيفية، وهو طلب الكمال المطلق. هذا من قبيل أن الإنسان يطلب الماء، ولكنه لا يوجد ماء في الطبيعة ولا يوجد ماء في عالم الوجود، يعقل أو لا يعقل؟ يقولون غير معقول، لأنه الماء إذا لم يكن له وجود، إذا من جعله في وجود الإنسان؟
نعم، كيف يعني؟
من أين تصور هذا الشيء؟ كيف تصور هذا الشيء؟ إذا لا يحتاج إلى موجد لهذا التصور، هذا الموجد لا يمكن أن تكون الأشياء، هذا الموجد لا يمكن أن يكون هو نفسه، إذا لابد أن يكون هو وجود، أيضا ذاك الوجود لا يمكن أن يكون محدودا متغيرا مرتبطا محتاجا نسبيا، بل لابد أن يكون مطلقا غنيا عن كل شيء، فيثبت لنا الواجب سبحانه وتعالى وهو الله كما في التعبير الذي يرد في الكتب السماوية والأديان السماوية.
نعم، الآن حين ننتقل إلى صفحات كتاب مبين القرآن الكريم وكذلك الأحاديث الشريفة، كيف نتقصى دليل الفطرة في هذه الآيات الكريمة وكذلك في الأحاديث الشريفة؟
في الآيات المباركة القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة كما أشرت في بعض الأحاديث السابقة، وهو أن القرآن الكريم أساسا يفترض في كثير من الآيات أن وجود الله سبحانه وتعالى مفروغ عنه. لماذا يفترض أن وجود الله سبحانه وتعالى مفروغ عنه؟ لأنه فطر الناس على ذلك، لأنه خلق الناس على تلك الكيفية المخصوصة، وإذا وقع عندهم اشتباه فاشتباههم في مرحلة العلم المركب لا في مرحلة العلم البسيط. من هنا يتضح أن القرآن الكريم من حقه أن يفترض وجود الله سبحانه وتعالى أمر مفروغ عنه لا يحتاج إلى دليل، وإنما يبحث عن الصفات الأخرى المرتبطة، يبحث عن وحدته، يبحث عن خالقيته، عن مدبريته، عن ربوبيته ونحو ذلك. من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة قوله: فطرة الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. التفتوا إلى هذه الآية المباركة، يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مع أنه فطرة الله ولكن لا يعلمون. هذا يا علم، هذا العلم المركب، هذا مو العلم البسيط. إذن في مرتبة العلم المركب نجد هذه الحقيقة، وإلا في مرتبة العلم البسيط فإن الإنسان فطر على التوحيد. أما من حيث الروايات، الروايات في ذلك أيضا روايات متعددة. الرواية الأولى هي الرواية التي ينقلها في أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب فطرة الخلق على التوحيد، الحديث الثالث. هناك الرواية عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: فطرهم جميعا على التوحيد. طبعا يكون في علم المستمع الكريم بأنه خلق الإنسان على التوحيد، هذا ليس معناه أنه مختص بالإنسان، وإلا هذا النحو من الخلق موجود في جميع الموجودات، بل تلك الموجودات أو كثير من تلك الموجودات بعد لا يوجد عندها ذلك العلم المركب، فلا تخطئ في المصداق، دائما هي واقعة على المصداق الواقعي وهو العلم البسيط. هذا الإنسان الذي يوجد عنده جهازان، ذلك العلم البسيط وذلك العلم المركب الذي نعبر عنه بجهاز الذهن، بجهاز المفهوم، وإلا في الموجودات الأخرى هذا غير موجود. هذه رواية. رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سئل مولانا الصادق عن الله فقال للسائل: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: بلى. قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى. قال: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى. قال الصادق: فذلك الشيء هو الله. الإنسان عندما تنقطع به السبل، تنقطع به الوسائل،
يتحرر من الدنيا،
أحسنتم، يتخلص من الدنيا وبآرجها، تجد أنه يرجع إلى فطرته الصافية. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: هؤلاء الذين انكسرت بهم السفينة في وسط البحر، دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا أنجاهم إذا بهم يشركون. مرة أخرى، بمجرد أنه وصل إلى الساحل ووصل إلى الأسباب الطبيعية، تجده ماذا؟ تجده يشرك ثانية. يعني يشرك ماذا؟ يعني يلتجئ إلى الأسباب، يلتجئ إلى هذه الوسائل، مع أنه لا مؤثرة ولا فاعلة ولا موجدة إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة يشير إليها القرآن الكريم. رواية أخرى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود، فأبواه يمجسان أو يهودان أو ينصران. يعني هذا بعد بحسب العلم المركب يكون بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه، وإلا بحسب ذلك العلم البسيط فهو موحد لا غير.
بعد هذه الجولة في الآيات الكريمة وكذلك في الأحاديث الشريفة لتوضح معنى أو المقصود من دليل الفطرة في القرآن الكريم، سيكون سؤالي بشكل التالي: هل هناك سماحة السيد الضيف أدلة أخرى غير دليل الفطرة يتناولها القرآن الكريم في مجال التوحيد؟
في مقام الإجابة على ذلك أستطيع أن أقول بنحو واضح بأنه هناك أدلة كثيرة أشار إليها القرآن لإثبات هذه الحقيقة. طبعا من حقك أن تقول بأنه أنتم تقولون من جهة أن القرآن الكريم يفترض أن وجود الله سبحانه وتعالى مفروغ عن وجوده، ومن جهة أخرى تقولون أن القرآن الكريم يتعرض لإثبات وجوده، ألا يوجد تهافت بين المطلبين؟ في مقام الإجابة أقول: لا يوجد. القرآن الكريم يقول، يريد أن يقول هكذا، يعني لو تأملت حق التأمل فلا مجال للشك فيه، ولكنه لو فرضنا أن هناك إنسان شك في وجوده سبحانه وتعالى، العقل السوي، الفطرة السليمة، لا تشك في وجوده سبحانه وتعالى، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولكنه القرآن الكريم لابد أن يسد الحجة والطريق على كل إنسان، فلو وجد شك عند إنسان في الدليل على إثبات وجوده سبحانه وتعالى، القرآن الكريم هل استند إلى دليل لإثبات وجوده سبحانه وتعالى أو لم يستند؟ هناك أدلة كثيرة لإثبات وجوده سبحانه وتعالى من القرآن الكريم. الدليل الأول وهو ما يعبر في كلمات الفلاسفة عنه ببرهان الإمكان، يعني نحن نصل إلى الممكن، نحلل هذا الموجود الذي أمامنا، نجد أنه مسبوق بعدم وملحوق بعدم، فوجوده وعدمه سواء، فإذا كان وجوده وعدمه سواء لكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين يحتاج إلى مرجح، ومرجحه لابد أن يكون واجبا بالذات كما يقولون دفعا للدور والتسلسل، وهذا ما يعبر عنه ببرهان الإمكان الماهو. دليل آخر يشير إليه القرآن الكريم وهو الإمكان الفقري، وهو أننا نحلل نفس الوجود فنجده عين الفقر، فنجده عين الربط والحاجة، والربط يحتاج إلى من يقومه، والمقوم ليس إلا الغني بالذات. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. هذا دليل آخر. دليل آخر يشير إليه القرآن وهو برهان النظم، برهان الإتقان، برهان الدقة، برهان الإحكام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طبعا في الآفاق يعبر عنه برهان، أو الآيات هذه يعبر عنها بالآيات الآفاقية. ثم القرآن الكريم يشير إلى برهان آخر لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى من خلال النفس وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن القرآن الكريم لا يكتفي بهذا، أيضا يثبت وجوده سبحانه وتعالى من خلال الحركة، كما في المحاججة التي وقعت بين إبراهيم وبين قومه. قال: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هنا يقولون أن هذا دليل لإثبات وجود الله من خلال الحركة والتغير، وهو أن كل متغير فهو متحرك، كل متغير فهو حادث، وكل حادث سيحتاج إلى محدث. ولكنه بالإضافة إلى هذه البراهين جميعا، هناك دليل آخر أشير إليه في القرآن الكريم وأشير إليه في الروايات، وهو ما يعبر عنه في كلمات الفلاسفة ببرهان الصديقين، وهو الذي لا يستدل عليه من خلال مخلوقاته ومصنوعاته. هذه كل الوجوه التي ذكرناها، سواء كانت الحركة أو كان الإمكان الفقري أو كان الإمكان المهوي أو برهان النفس أو برهان النظم أو الفطرة، هذه كلها براهين كانت تسير من المعلول إلى العلة، من المخلوق إلى الخالق، وبتعبير المناطق كان برهانا إنيا ودليلا إنيا من المعلول إلى العلة. ولكن القرآن الكريم يشير إلى دليل آخر لإثباته سبحانه وتعالى، وهو الذي جاء في ذيل هذه الآية المباركة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان، في تفسيره الميزان، يقول: هذه الشهيد بمعنى مشهود. يعني ماذا؟ يعني كل شيء، أولا أنت تشاهد الحق ثم تشاهده هو. وهذا ما أشارت إليه الأدعية والروايات أيضا، حيث قالت: يا من دل على ذاته بذاته. يعني أن الحد لإثبات، أن الطريق لإثباته ما هو؟ هو. وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في آخر في ذيل هذه الآية المباركة: أإنك لأنت يوسف. الإمام سلام الله عليه يقول: عرفوه من نفسه لا عرفوه من غيره. الآية قالت: أإنك لأنت يوسف، يعني عرفوه من غيره لو من نفسه. يقول: ينبغي للإنسان المؤمن أن يعرف الله بالله. اعرف الله بالله، لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. وهذا هو برهان الصديقين، ولعلنا نوفق إلى الإشارة إلى هذه البراهين لإثبات وجوده في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال الحيدري على هذه الإجابات، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الفقرات الأخرى في هذا البحث في الحلقات اللاحقة. حتى نلتقي نستودعكم الله مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر التوحيد، بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.